بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة، هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط السادس من شرح كتاب التوحيد.
باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
أما بعد، قال الباب في بيان إثبات محبة الله وأنها من أهم المهمات ومن أعظم العبادات، وأن أساس لهذا الدين فإن حبه سبحانه وتعالى يقتضي إخلاص العبادة له وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. ولهذا قال عز وجل: باب قول الله تعالى. ولهذا قال مالك رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، الآية. يبين سبحانه وتعالى أن بعض الناس يتخذ أندادا من دون الله من الأصنام أشجار أشجار أنبياء ملائكة الجن وغير ذلك، يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم محبة العباد كحب الله، يعني حب من الله أو كحبهم والله على حد التفسيرين. والمقصود بهذا بيان أن هؤلاء المشركين ظلوا في هذا السبيل حيث أحبوا مع الله غيره محبة عباد، فخضعوا لهم وعبدوهم بالنذور والذبائح والدعاء وغير ذلك. والواجب عليهم أن تكون محبتهم لله واحدة خالصة، لأنها محبة عباد تقتضي إيمانهم به وتقتضي إخلاص العباد له وتقتضي طاعة أوامره وترك نواهيه إلى غير ذلك. أما محبة غيره فتكون تابعة لمحبته، يحب الرسل لله لأنه رسول الله، حب المؤمنون لله لأنه أولياء الله أطاعوه. هذه المحبة لله وفي الله، أما حب العبادة هذا خاص بالله، وهي محبة الخضوع والذل والذل والاستكانة والطاعة والامتثال، هذا خاص به جل وعلا لا يكون لغيره. يجب على العبد أن يحب الله محبة صادقة تقتضي إخلاص العبادة له وكان اتباع شريعته وطاعة أوامر يأتيها بها الرسل وترك نواهيه. بخلاف أهل السنة فإنهم أحبوا أندادهم بحب الله كما أحبوا الله، بل بعضهم زاد حبه لأنداده أكثر من حب الله، فصاروا يعبدون أندادهم ويخلصون لهم الدعاء وينذرون لهم ويسجدون إلى قبورهم ويقربون إليهم بالذبائح والنذور، ولو قيل له افعلوا هذا لله سخنوا وضعوه، فصارت محبتهم لأنداد أشد. وبعضهم يجرأ على حلف الله كاذبا ولا يجرأ على حلف شيخه ومعبوده من دون الله كاذبا، ويقول انه اسرع انتقاما من الله لي وما اشبه ذلك مما يقوله اعداء الله الذين ابتلوا بكتب الله وتعبدوا محبه الغيب على محبه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: والذين امنوا اشد حبا لله، المؤمنون اشد حبا لله من حب هؤلاء لانسانهم، لانهم خافوا لله عباده وعرفوا حقه عز وجل، فصاروا يحبونه محبه عظيمه فوق محبه هؤلاء الضالين لأمثالهم، ولهذا أخلصوا له العبادة ودعوه وحده وسجدوا له وحده وصرفوا له العبادة كلها سبحانه وتعالى، وخضعوا لأوامره ووقفوا عند حدوده ونفذوا أوامره ولم يعصوه سبحانه وتعالى، وتابعوا رسله وعرفوا أن الرسل إنما هم مبلغون دعاة وليسوا آلهة معبودين، وإنما هم مبلغون عن الله تجب طاعتهم واتباعهم وتعظيم أمرهم ونهيهم ومحبتهم في الله تبعا لمحبة الله سبحانه وتعالى.
يرى الذين ظلموا من المشركين إذ يرى العذاب أن قوة لله جميعا وأن الله أشد العذاب، غير عذابه واستحضروه لا يحب الله أكثر ولا يعظمه أكثر ولا تطول العبادة، ولكن جهلهم بالله وقلة بصيرتهم أوقعت من شرك لله عز وجل. إذ كما رأى المصطلح من السبع ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب، الذين اتبعوا من اولياء الله من المؤمنين ومن الرسل تبرؤوا من عابديهم الذين تبعوهم وعبدوهم بالشرك وخلدوهم بالشرك، هؤلاء المؤمنون يتبرؤون يوم القيامه كما يتبرؤ الرسل من عابديهم يوم القيامه، ويقولون تبرأنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون. ان تبرؤوا الذين اتبعوا من السبعه ورأوا العذاب اولئك المتبعون لائمتهم في الباطل ولعداء الله وتقطعت بهم الأحزاب، لم يبق لهم سبب يتعلقون به لأن وصفوا بالله وبطلت أحزابهم وصاروا إلى النار أعوذ بالله من ذلك. وقال الإسلام: لو أنا تبرأ منكم ما تبرأوا منا تبرأوا نجع إلى الدنيا إن تبرأ منهم كما تبرأوا منا. قال الله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لأنهم تابعوا أهل الباطل تابعوا أهل الشرك وتركوا عبادة الله وحده وتركوا اتباع الرسل عليه الصلاة والسلام، فلهذا هلكوا وأراهم الله أعمال حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار بسبب شركهم وكفرهم واتباعهم الباطل الذي نهاهم الله عنه ونهاكم الرسل عنه عليهم الصلاة والسلام. والمقصود بهذا أن الواجب إخلاص العبادة لله وحده ومحبته سبحانه المحبة الصادقة التي تقتضي إخلاص العبادة له وطاعة أوامره وترك نواهيه، ويجب أيضا براءة العباد غيره وإنكارها واعتقاد بطلانها، وأن العبادة حق الله وحده كما قال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فاعبدوا الله مخلصين له الدين، أنا لله الدين الخالص، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن الواجب محبته المحبة الصادقة الخاصة
ومقيد بطاعته واتباع شريعته وتعظيم امره ونهيه وانفاق لله سبحانه وتعالى. اما محبه الغير فلا بد ان تتابع فيحب الركن لانهم بلغوا عن الله وادوا الحق الذي عليه فيحبون في الله محبه تحفظ اتباعهم وطاعه اوامرهم وتقديم هديهم على غيرهم. وهكذا المؤمنون يحبون في الله وطاعتهم لله وايمانهم بالله ولا يعبدون ولكن يحبون محبه الولايه والمحبه التي اوجب الله لهم لانها اطاعوا الله ولانها عبدوا الله فيحبهم في الله لان اخواننا اطاعوا الله فيحبهم في ذلك لا محبه عباده ولا معاملات محبة ولا في لهم ورضا بأعمالهم الطيبة التي عبدوا بها ربهم سبحانه وتعالى. أما المحبة الطبيعية التي طبع الله الناس عليها من محبة ما يناسب اللسان من أكل وشرب أو نساء أو أولاد فهذه محبة لا تربحون بحب الله ولا تضر محبة الله إذا لم يؤثرها على محبة الله كانت لم تضر محبة الله ولم تضر محبة أوليائه ولكنها محبة طبيعية تقتضي موجباتها من إحسان إلى الأولاد من إحسان إلى الزوجات من قضاء الوطن من الإنفاق إلى غير ذلك. فإذا زادت محبة الأولاد والأهل والأحباب حتى صارت قادحة لمحبة الله ومضرة بها بأن طاع أهله أو ولده أو إخوته أو أصدقائه أطاعه من أخص الله كانت ذلك المحبة ومعشرة مع عبد الله ونقصة الإيمان ونقصة الإيمان بقدر ما آخرها على محبة الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف هذه محبة للأهل والأولاد لابد أن تكون مقيدة بطاعة الله ورسوله لا تزيد على ذلك ولا تخرج عن ذلك. فإذا خرج في حبه لزوجته أو لأبيه أو لأمه أو لأصدقائه عن ذلك حتى أطاعه بمعاصي الله صارت هذه المحبة خادعة في إيمانه ومؤنسة لإيمانه وراجحة في محبة في الله سبحانه وتعالى. وعن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى عندك حياتي عن أنس رضي الله عنه عن الوقيت كذلك حج أنس يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا يدل على وجود محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة تليق بها عليه الصلاة والسلام تقتضي اتباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه هذا هو الواجب. وليست محبة عبادة العبادة حق الله لها ولكنها محبة طاعة وامتثال وإيمان بما جاء به والرسالة واتباع لشريعته التي جاء بها عليه الصلاة والسلام فتكون محبة الرسول ومحبة الرسول جميعا والمؤمنين كلها تابعة لمحبة الله عز وجل لأنه أولياءه ولأنه رسله ولأنهم بلغوا الله ويحبهم بذلك ونطيعه فيما جاءوا به ونترك ما نهونا عنه لأنهم رسول الله ونبلغوا لعن الله ولا نعبدهم لأنهم آلهة نعبدهم مع الله وندعوهم مع الله وندعو لهم أو ننذر لهم لا بل ذلك حق الله وحده سبحانه وتعالى. هكذا قال حديث ثاني فلاهم كن الذي وجد بهم على وسع الإيمان أن يكون الله ورب حب إليهما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أيضا الإنكار إذا انكره الله منه كما يكره يكره للنار. وفي الرواية الثانية لا يجد أحد على وسع الإيمان حتى يكون الله ورب حب إليهما سواهما وحتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله وحتى يكره أيضا الإنكار إذا انكره الله منه كما يكره يكره للنار. وهكذا الآية الكريمة في سورة البراءة إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وهم لو اشتركتموها وفي أنفسكم فسادها وتنكرونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تدل على وجوب تقديم محبة الله ومحبة رسوله على هؤلاء آباء ناس إخوة أزواج عشيرة والتجارة والإنسان هذه المحبة إلا تقدم هذه المحبة على هؤلاء وأن يكون حب الله مقدما بحيث يطيع أمر الله وينتهي عن نهي الله ويقف عند حدود الله ولو خالف هوى أبيه أو أمه أو أخيه أو جنه أو زوجته أو نحو ذلك. وهكذا جهاد في سبيله يجب أن يقدم هذا الجهاد على هوى النفس وهوى زيد وعمر إذا وجب الجهاد أو جاء النفي وجب أن يقدم ذلك على هوى النفس وعلى هوى زيد أو عمر أو الأب أو الأم أو الجد أو الخال أو ما أشبه ذلك. ولهذا قال فتربصوا من قدم هذه الاشياء على حب الله ورسوله وجهاد في سبيله فهو متوعد فتربصوا حتى يأتي الله بالأمر والله لا يهدي القوم الفاسقين. فدل ذلك على أن الإثارة هؤلاء هذه المذكورة الثمانية المذكورة على حب الله ورسوله حتى يدع ما أنزل الله ورسل ما حرم الله من أجل ذلك فسق صاحبه يستحق الوعيد ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا ما ذكر ابن في حديث أنس لا يكمل الإيمان لا يتم الإيمان إلا بعرفون الله ومحبة للناس المؤمنين. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا وأن يكره القادة إذا كان له الوهم كما يكره الإيمان بالله لا يتم إيمانه إلا بهذا. يعني يكون حبه لله وأكمل حبه وأتم حب. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لا لأجل أمر آخر من نسب أو مال فيحبه لله وفي الله. هذا من كمال الإيمان ومن تمام الإيمان أن تحب عصامك بالله من أجل الله من أجل طاعته لله هذا واجب. ولهذا أخبر من يقول من السبع لأنه الله يظله وما يظل إلا ظله فلله يتحدى بالله اجتمع أهله وتفرق عليه. وكذلك يجب أن يكره عودة كفر ووقوع كفر كما يكره كفر النار يجب بغض كفر والبراءة منه من أهله كما قال سبحانه وتعالى قد جاءت قصة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا قالوا لقومهم إنا براء منهم ومما تعملون به كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فيجب على المؤمن أن يتبرأ من كفره وأن يعتقد بطلانه وأن يتبرأ من أهله وأن لا يواليهم وأن لا يتخذهم أصحابا وأخلالا وأولياء بل يلزمهم بالله ويكرههم بالله ويتبرأ من كفرهم بالله ويعتقد بطلانه حتى يؤمن أولئك ويتوب فيه لله سبحانه وتعالى. وهكذا قول ابن عباس من احب بالله وبر بالله ولا بالله وعاد بالله فانما تنال ولاة الله بذلك. اي منك ولاة الله كاذبه بحبه في الله وبغضه في الله وموالاته في الله ومعذابه في الله لا من اجل الاخر. اذا احب العبد بالله وبر بالله وولى بالله وعاد بالله هذا هو تمام الايمان وهذا هو تمام الايمان. ثم قال بعده ولن يجد عنكم طعم الايمان من حلاوته ولو كان الصلاه والصوم ولو كان عابدا حتى يكون حلالا يعني حتى يحب في الله ويرضى بالله ويوالى في الله ويعاد في الله. ثم قال ابن عباس وقد صارت عامه وخاف الناس على امر الدنيا هذا في زمانه وقبل اول فكره في حالنا قد صارت عامه وخاف الناس على امر الدنيا ان غلب على الناس حب في الدنيا والبغض في الدنيا هذا امر خطير. وقد كانت عامه وذلك لا يجزي على ذكرها لا يجزي عنهم لا ينفعهم بل يضرهم اذا ثبطهم عن العقل وصدهم عن الهدى. اما اذا اشتغلوا في الدنيا بيع واحتراء وطلب الرزق على وجه لا يضر ايمانهم ولا ينفعهم في المعاصي ولا ينفعهم فيما حرم الله عليهم من الربا ولكنهم يتعاطون ما اباح الله ويستعينون بنعم الله على طاعه الله ولا يصدهم ذلك عن حق الله ولا يوقعهم في محارم الله فهذا لا حرج فيه. قال تعالى وتقطعت من الاسباب قال مودة يعني مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا على غير دين الله انقطعت يوم القيامه وخانتهم يوم القيامه كما قال تعالى العك الماء يومئذ بعضهم لبعض العدو الا المستقيم. فالمحبه التي بين الناس في الدنيا على الشهوات وعلى المعاصي والمخالفات هذه لا تنفعهم بل تضرهم يوم القيامه وانما ينفعهم يوم القيامه حبهم في الله وغضبه في الله وموالاته في الله ومعاداته في الله لانه عمل صالح فيحسب لهم من اعمالهم الصالحه ويضعوا في موازين اعمالهم الصالحه فينفعهم. اما ما يتعلق بالدنيا وشهواتها والسحاب فيها فقط فهذا لا يجزي على اهل شيئا ولا ينفعهم بل يخسرونهم ذلك اليوم يعني يوم القيامه فلا يجدون له فائده بل يغضبهم اذا كان ذلك الحب او قعهم في معاصي الله او ثبطهم عما اوجب الله ولا حول ولا قوه الا بالله. وفق الله جميعا ورحمه الله وسلم على نبينا محمد.
باب قول الله تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين وقوله انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش إلا الله الآية وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، فيقول مؤلفه رحمه الله: باب ما جاء بارك الله تعالى: ان منازل الشيطان سوف اولياء لا تخافوهم وخافوهم ان كنتم مؤمنين. فراد المؤلف بهذا اجتهاد الترجمه بيان لوجود خوف الله سبحانه وتعالى، وان الواجب على عبد ان يخاف ربه خوفا يحمله على عباده سبحانه، ويحمله على اداء ما فرض عليه، ويحمله على كف عما حرم الله عليه، ويحمله على الوقوف عند حدود سبحانه وتعالى. اي فائده من الخوف ان يكون خوفا حقيقيا يحمله على اداء الفرائض وصرف المحارم والوقوف عند حدود الله والاخلاص له في العمل. والخوف اقسام ثلاث: حدها الخوف من الله عز وجل وهو اوجبها واعظمها، يريد اخلاصه لله وحده سبحانه وتعالى. هذا صرف لأولي الله الشرك، من خاف غير الله من الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار يعتقد فيها أنها تقرب وأنه يخاف شرها، هذا من الشرك الأكبر. كخوف عباد القبور وعباد الأصنام منها وعباد الكواكب، هذا يقال خوف الشرك. هذا يجب إخلاصه لله، ولا يجب الحذر من صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني: خوف يحمل على فعل معصية أو كفراية من المخلوقين، خوف المخلوقين على هذا الوجه، هذا لا يجوز. وفي نزل قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوهم إن كنتم مؤمنين، ثم يحمله الخوف على عدم الجهاد، على عدم أداء الواجب إلى غير ذلك، بل يجب على أن يخاف الله عز وجل وأن يراد من الله. وإذا خاف المخلوق فليكن خوفه من المخلوق بالحدود الشرعية، خوفا يحمله على ما شرع الله وعلى ما أباح الله فقط، ولا يحمله على المعاصي. فالخوف من المخلوق من الأشياء الطبيعية والأسباب الحسية جائز، كخوفه من النصوص ويغلق بابه أو يضع حارسا عند بابه أو في مزرعته أو نحو ذلك، هذا خوف كتب الله عليه الناس، وخوف جائز يجب أن يوجد مقتضاه من الحراسة وضبط الأمور ونحو ذلك. أو خوفه من السخنة فلا يأكل ما يضره، أو خوفه من السم يبتعد عما يضره، أو من السباع فيأكل السباع إذا صار بالطريق الذي فيه السباع، وما أشبه ذلك الخوف الذي منع الله به التحرز والبعد عما يضره الإنسان. لكن لا يجوز أن يحمله هذا الخوف على فعل المعاصي أو ترك الواجبات. إذا خاف المخلوق الخوف أن يحمله على أن يدع الجهاد الواجب، أو على أن يعصي بظلم الناس أو بسب الناس أو بسب ما أوجب الله أو بسب الفواحش، صار خوفا محرما لأنه جره إلى ما حفظ الله عز وجل. النوع الثاني غير خوف طبيعي عادي لا يحمل على فعل محرم ولا على تصيراته، كخوفه من الحية والعقرب وأشباه ذلك فيتجنب ذلك، خوفه من اللص فيغلق بابه وأشبه ذلك، هذا خوف جائز ما محمور فيه إذا لم يحمله على ما حرم الله ولم يحمله على فضل ما أوجب الله. ولهذا قال تعالى: إن ملاك الشيطان خوف أولياء، هذا هو النوع الثالث، وهو ما وقع وما وحد من جس الشيطان التخويف من الكفار والتشويق عن الجهاد، فنهاهم الله عن ذلك وقال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وأمره بجهاد أعداء الله. فنفر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة بعدما صار الجعد وقعت أحد، فكبر المشركون عند جهادهم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إنهم حوراء لكن ولم يكن شيء إلا المشركين قد جمعوا ونهضوا إلى بلادهم بعد الوقعة. وهذا ليس خاصا بهذه الوقعة بل هو عام كل خوف يحمل على فعل معصية أو تكون غيره فهو مذموم ومنهي عنه. وهكذا قوله جل وعلا إنا نعبد الله الله ونعم بالله ومن الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يكن إلا الله. يعني أخذه بالخوف هذا خوف السر الذي أوجبه الله. وهكذا الخوف الذي يحمل على المعاصي أو ترك الواجبات أمر يجب شرط فيجب على المؤمن أن يخشى الله وحده خشية عظيمة كاملة يخص الله بنفسه الله بها سبحانه وتعالى كما يحمله أيضا خوف الله على فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله. وكما يجب عليه ذلك تقواه سبحانه والدفاع عن ما أوجب وترك ما حرم فإن هذا كله ما أوجب الله عليه وهذا خير مشروع له ومأمور به. إنما النهي عنها انتخاف من المخلوق خوفا تحميك على فعل ما حرم الله عليك وترك ما أوجب الله عليك. ولهذا قال لا يخشى إلا الله من في أموره كلها بل أفرده بالخوف فصله بالخوف الذي أوجبه عليه سبحانه وتعالى. وليس داخلا في ذلك الخوف الطبيعي كما عرفت بل هو مستثنى من ذلك إلا إذا حمل على فعل محرم أو ترك واجب. وهكذا قوله جل وعلا أمر الناس ومنذ يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعله الناس في عذاب الله هذا ذنب الله. بعض الناس إذا أوذي لم يحفظ ولم يتحمل بل يحمله ذلك على فعل ما حرم الله وترك ما أوجب الله هذا مذموم. فيجب عليه أن يتقي الله ويراقب الله وإذا أوذي في الناس أخذ الأمور من وجهة الشرع بالمحاكمة بالقصاص بالشكوى إلى ولاة الأمور. أما يحمله ذلك على فعل ما أوجب الله عليه وفعيل حضر الله عليه هذا غير جائز له فيجب عليه الحذر من ذلك ويدعى الأداء بالطرق الشرعية. هذا الناس يدعى بالطرق الشرعية من المحاكمة من القصاص من الضحى إلى ولاة الأمور إلى غير هذا من الطرق الجائزة التي يجوز له فعلها ليدعى الأداء. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه إن من ضعف اليقين من ضعف الإيمان اليقين هو الإيمان كله إن من ضعف اليقين أن ترضي الله في سخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يتق الله هذا من ضعف الإيمان. رضا الله في سخط الله في المعاصي هذا من ضعف الإيمان. كذلك حمدهم على رزق الله الذي كفر الله إليه الذي لا يذكره سبحانه وتعالى إذا فعل لك معروفهم يشكر على معروفهم ويجازوه لكن الحمد كله لله وحده والذي هداهم والذي جعلهم يحسنون اليه والذي جعلهم يجزون المعروف فتشكر الله اولا وتحمده سبحانه وتعالى وتشكره بذلك وتشكر المخلوقين على قدر احسانهم. من لا يشكر الناس لا يشكر الله فيشكرون على قدر احسانهم ويثنى عليهم ويكافئون لكن في قلبك حمد الله اعظم وشكر الله اعظم لانه المسبب والذي هداهم والذي حرك قلوبهم حتى شاقوا اليك هذا الخير من شفاعته من ضلالتك من احسان اليك من قضاء دينك من مواساه لك تشكرهم على ذلك فتدعوهم. لكن الشكر الحقيقي ان يجب ان يستقره القلب يكون لله وحده لانه هو الذي ساق اليك هذا الخير. كذلك ذنبهم على ما لم يتق الله ما اعطاني فلان ما فعلت فلان ما اخذني فلان ما واساني فلان لا يسال الله عز وجل ان كان لك حق عندهم فليرفعه الله لك تقول يجيك عنه يوم القيامة إذا جحدوك. ولكن هذا لا يمنع من طلب الحق الذي عليه تطلب دينك تطلب حقك من الزكاة إذا كنت من أهل الزكاة لا مانع من ذلك. لكن لا تكون تذمهم على ذلك من أجل أنه لم يعطوك لا تذم من ذمه الله وتحمد من حمده الله تذمهم لأنهم عصوا الله ورسوله بترك الزكاة بترك الواجب بترك تسديد دينك تذمهم على ما حرم الله عليهم لكن لا من اجل نفسك بل من اجل انه فعل ما لا ينبغي. لك فلست من يلتقي من نفسك ولكنك تذم من ذمه الله وتثني على من اتى الله عليه. ثم قال عز وجل ان الله لا يجره حيث حريص ولا يرده صلاه الزحام لا يجر الذي قد ذمك لا يجره حيث انما عليك الاسباب. ثم قال والله النبي صلى الله عليه وسلم احرص على العزه مستعين بالله عليك ان تعمل الاسباب ولكن لا تجزع إذا لم يأتوا المطلوب هذا من أمر الله سبحانه وتعالى وقدر الله ما كان فعل. وكذلك تعلم أنه لا يرده فلا يرجع ما قدره الله لك من أرزاق سوف يأتيه ولو كره زوج وأمر ولو كره الناس فعليك أن تؤمن بهذا وأن تأخذ بالأسباب وأن تعلم أن رزق الله لو كتبه سوف يأتي وأن من يستلق فهو لا يأتي وإن اجتمع الناس على أن يأتوا لا يستطيعون. وهذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من يتلك إلى الله يسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن يتلك إلى الناس يسخط الله سخط الله عليه وأسخط عنه الناس. هذا حديث عظيم يدعو على المؤمن أن يتلك إلى الله وأن يعتمد إلى الله وأن يأخذ بأسباب إلى الله، لأنه الذي يراني حصل لك به كل خير، وإذا سخط حصل لك كل شر، فعليك بالتماس الإضرار وطاعة أمره وإن أدل الناس، لكن لا يبدأ ذلك من دعواتهم واتقاء شرعنا بالأسباب التي شرعها الله. ولكن إذا ليس ذلك يجب لك أو يجوز لك أن تطيع بسخط الله، فعليك أن تؤدي حق الله وتدع معصية الله ويسخط الناس، وعليك أن تدفع شرهم بالطرق التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ومن يتلفت إلى الناس بسخط الناس سخط الله عز وجل. وفي هذا عائشة رضي الله عنها ما قالت: من يتلفت إلى الله بسخط الناس كفاه الله مغلة الناس، ومن يتلفت إلى الناس بسخط الله لم يرد عنه من الله شيئا وعاد حامده له ذلك. فعلى المؤمن يأخذ بالحزم وعامل بالجد، فإذا تلفت إلى الله ويسخط الناس ويبتعد عن الناس بسخط الله ولو جرى رجا معروفهم او احسانهم فلا يرضى الى الله عز وجل، فليجلس خيرا من عند الله ولكن بالاشياء الشرعيه في طلب الرزق ولا يضره كونهم سخطوا او رضوا. الغالب ان يقدم حق الله ويلتمس الرضا ويبتعد عن ارضاء الله في صلاته سبحانه وتعالى مع الاخذ بالاسباب التي شرعها الله في جلد الرزق ودفع الضرر وفي اخذ حقك من الناس الطرق الشرعيه التي ليس منها ارضاء بسخط الله وليس بها ترك ما اوجب الله عليك او ما حرم الله عليك من اجل مراعاته، بل عليك ان تاخذ بالحج وان تاخذ بنصر الايمان، فتلتمس الى الله بسخط الناس ولو سخطوا وتلتمع عن رضائهم بسخط الله كما تقع راتبك او فعلوا او فعلوا الطريق عند الله عز وجل ولجده كل الامور سبحانه وتعالى. وجزاك الله جميعا التوفيق والهدايه والله تعالى
اسمح لي تخطيط مستحيل هل تخبرني الشهر لا حقيقه عن التخطيط بحكم لما يتم ما في التخطيط
باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، الآية، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله، الآية، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية. رواه البخاري والنسائي.
هذا الباب في قول الله تعالى وتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وما جاء في معناه. وهذا المؤلف بهذا السبب بيان وجود التوكل على الله والاعتماد عليه في جميع الامور، في امور الدنيا والدين جميعا. والتوكل هو التوحيد الى الله والثقه به سبحانه والايمان بانه يسبب الاسباب وان كل شيء جدع وان ما جاءه كان وما لم يكن الا سبحانه وتعالى. فالمؤمن يثق بربه ويعتمد عليه فيعلم انه قد سبق قضاءه وقدره بكل شيء وان ما جاءه كان وما لم يكن مثله وانه يصرف الامور ومسبب الاسباب. فيؤمن بهذا ويتعاطى مع ذلك ما شرعه الله وما قدحه من الاسباب سبحانه وتعالى. والتوكل الثقه بالله والاعتماد عليه هذا واجب على المؤمنين، ان يعتمدوا على الله وان يعلموا انه مسبب الاسباب ومدبر الامور ومسبب الاشياء وان ما جاءه كان الله لا ليس لكم وانه لا يشاء العبد قدره على اي شيء لم يشاء لم يشاء ربه سبحانه وتعالى. وهكذا قوله جل وعلا إنه يؤمن بالله إذا ذكر الله جل ثنوبه إذا كانت عن ذلك الإيمان وعلى ربه يتوكل. وهكذا قوله سبحانه ومن توكل الله فهو حسبه وليس سبحانه يا أيها من حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. كل هذا يدل على وجود التوكل، فإن حسبك الله أي حسبك الله يكافئك الله وكافئ أتباعك من المؤمنين. وهذا قوله هكذا قوله من توكل هو حسبه يعني كافيه عن كل أحد، ومن كفاه الله ما أهمه لم يحتج إلى أحد. فالواجب على المؤمن ان يتوكل على الله عز وجل والنظر اليه، لكن لا يمنعه هذا من تعاطي الاسباب فيعمل بطاعه الله ويدع معاصي الله، لان هذه اسباب الجنه، وياكل ويشرب لانها اسباب حياته، وتجنب المؤذيات التي تضره كوقوعه في النار او قائل نفسه في الابار او تعرضه للاشتباع او اكله ما يهلكه السموم او ما اشبه هذا. فعليه يتعاطى الاسباب النافعه وأن يحذر الأسباب الضارة. كل هذا مع التوكل. فالتوكل ينبع أمرين، الأمر الأول الثقة بالله والاعتماد عليه والإيمان بأنه يسبب الأسباب ويسبب الأمور وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. والأمر الثاني تعاطي الأسباب والأخذ بالأسباب التي شرعها الله من أسباب دخول الجنة وأسباب السلام من النار، وذلك بأدائها وجب الله من الطاعات وترك ما حرم الله من المعاصي. هذه أسباب دخول الجنة. كذلك تعاطي ما ينفعه في الدنيا من الاكل والشرب واللباس والزراعه والتجاره والنجاره وغير هذا من الاسباب التي يحتاج اليها، ويفهم الاسباب التي بها قوام حياته وبها سلامته، ويتعاطى الاسباب التي تنفعه في هذه العاجله وتعينه على طاعه الله ورسوله، ويتباعد عن الاسباب الضاره التي تضره في دينه او دنياه. المعاصي تضره في دينه وهكذا تضره في دنياه، وهكذا ما يضره في بدنه من طعنه نفسه بالشماع او احراقه نفسه بالنار او طعن نفسه بالمهلكات. كل هذه الاشياء ممنوعه، يجب ان يمتنع منها لان الله منعه منها. فعرفت بذلك ان التوكل ليس هو مجرد كما يظن بعض الصوفيه مجرد ان يعتمد على الله ويدع الاسباب ينام في بيته او ينزل نفسه، لا غلط. الذي يتوكل على الله بثقته به واعتماده عليه وإيمانه بأنه يصرف الأمور وأن أسبابك العبد وأعمالك لا تنفعك إذا لم يشأها الله سبحانه وتعالى، ثم يضيف إلى ثقته بالله واعتماده عليه أخذه بالأسباب، أسباب الدين وأسباب الدنيا، أسباب النجاة يوم القيامة بطاعة الله ورسوله وترك معاصي الله، وأسباب الدنيا من طلب الحياة طلب الرزق من طريق الزراعة من طريق البيع والشراء من طريق النجارة من طريق العبادة من طريق الخياطة من طريق العمل في الجناة من طريق ما الطرق المباحة الأصل التي يحتاجها الناس. يعمل ويعتمد على الله ويطلب منه جل وعلا التوفيق والإعانة ويستعين به على بيت الحلال ويبتعد عن الحرام حتى يقرب بحفظ الله. هذا هو التوفيق. وهذا رفض الحديث ابن عباس ابن عباس رضي الله تعالى عنها فضل من الله وفيه قالها ابراهيم عليه الصلاه والسلام حين اقتلوا به النار، وقالها ابو محمد ومحمد عليه الصلاه والسلام لما قالوا له ان الناس قد جنوا انفسهم لن يموتوا، فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فابراهيم عليه الصلاه والسلام اذن في النار القهر المنوس لما دعاهم الى الله ودعاهم الى توحيد الله وكسر اصنامهم قبضوا عليه، وامر نمروده الخبيث فجمع له حطب عظيم فجمعوا له حطبا عظيما واوقدوا نارا عظيما ثم امر يلقى في النار، فلما عرض في النار قال عند ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل. فابداها الله قال كوني بردا وسلام، قلنا يا نار كوني بردا وسلام ابراهيم، فأهى الله عنه وكساه شرها وشرهم وأنجاه من باطلهم، وطلب آية من الآيات ومعجزة من المعجزات الدالة على صدقه وأنه رسول الله حتى عليه الصلاة والسلام. وهكذا محمد عليه الصلاة والسلام لما جرى ما جرى يوم أحد من غزوة كفار أهل مكة واجتماعه عند المدينة وإنصاره المدينة ثم خروج النبي إليهم عليه الصلاة والسلام وحصول وقعة وقتل فيها ما قتل من الصحابة وجرح من النبي، ثم سار الكفار الى بلادهم فقال المشركون انهم قد جمعوا لكم، وجاء بعض المرجفين وقال انهم قد جمعوا لكم وانهم ليس مرضون بل هم يجمعون ويحجون العده ليعودوا، فقال عند ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل، فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا ينبغي للايمان ان يقولوها عند الشدائد، لكن لا تمنعهم من اعداد الاسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها ومع ذلك عد العده وامر المسلمين ان ينهضوا لقتال عدوهم على ما بهم من الجراح والكعب، امرهم ان ينهضوا وان يقاتلوا عدوهم، لكن عدوهم اوفى الله بقلبه الرعب وانصرف الى مكه ولم يعود الى اليه. فالمقصود ان هذا يوجب على المؤمنين الامرين جميعا، الثقه بالله والاعتماد عليه مع الاخذ بالاسباب والعنايه بالاسباب كعلاج السلاح وإيجاد القوت من الطعام والشراب وفعل ما ينفعه. ولهذا لما كان يوم الأحزاب ولما رجع الكفار يوم الأحزاب بعد أحد سنتين أخذوا عدة عظيمة وأعدوا لعدوهم وحفروا الخندق وحفروا المدينة، لأنه من أسباب تعويض الكفار من دخول المدينة. هذه من الأسباب التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك درعا بعين يوم أحد وعرضنا بالعين يوم أحد وحمل السلاح وجعل بيضة فوق رأس التقييم السلاح، وهكذا الصحابة حملوا السلاح وقاتلوا، كل هذه أسباب مأمور بها. ولهذا قال عز وجل وأعدوا لهم بصرة من كذا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، هذا كله من الأسباب مع الثقة بالله والتوكل عليه، واتقوا الله منه.
باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق.
هذا الباب في بيان تحريم الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، وبيان بعض هذه الكبائر. تقول ما بقول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، قوله سبحانه ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهذا المؤلف هو الشيخ محمد رحمه الله بهذا تنبيه على أن هذه الكبائر يجب الحذر منها، فالأمن من مكر الله من الكبائر ويفضي إلى تساهل بأمر الله وركوب محارمه، لأن من أمن مكره ساءت أعماله وساءت أخلاقه وساءت تصرفاته لأنه من مكر الله عز وجل. والقنوط بالله هو الناس من رحمة الله عز وجل، فيسوء ظنه بالله جل وعلا ويحصل له من القنوط اتساف النفس وسوء ظنها وتحرجها ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى.
من فضلك اقلب الشر.
والظنون ضد الله وياتي من رحمه الله عز وجل فيكفر ظنه بالله جل وعلا ويحصل له من القلوب والاتساف النفس وسوء ظنها وتحرجها ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. الله حرم هذا وهذا فلا قلوب ولا ياس ولا امن مثل الله عز وجل. يجب ان يكون بين الامرين يرجو ويخاف يرجو ربه ويخاف في رضاه وكل ياس هذا يكون منه هذا يكون منه كل مكلف بين الرجاء والخوف بين الامن والقلوب فلا يامن مكر الله ويرجع الى محاصيله والسيئات ويخرج الى ارض البطاله ولا يقنط ويأس من رحمة الله ويسيء ظنه بالله ويقول انه لا يغفر له ولو فعل ما فعل كل هذا باطل. فالواجب على كل مكلف ان يكون خائفا من ربه راجعا لرحمته يتوب الى ربه كالطير المداعي خائفا راجيا حسن الظن بربه خائفا من ذنوب حتى يأتي الى الله على هذا الطريق. هذا هو طريق الامن وطريق السعاده. فضل بعض اهل العلم ان يفضل جانب الخوف على السعاده وجانب الرجاء في حال المرض لان في حال المرض ينقص عمله وينبغي يحسن ظنه بالله اكثر وفي حال الصحه هو اقدر على المعاصي وينبغي ان يغلب جانب الخوف والحذر لعله ينجي. والاخلاق والاصل والاساس يكون بين الامرين يكون بين الخوف والرجاء فيخاف الله ويرجيه ويحسن ظنه به سبحانه وتعالى ويتابع الى مراضيه ويحلو بطنه ويتابع الى طرف محارم عز وجل. هكذا يجب بين الامرين راجيا خائفا نبع عبادي ان يرغبوا الرحيم وان عذابي والعذاب العليم. قال عز وجل في صالحين اولئك الذين يدعون يبتغون ربهم وسلائهم يطرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه. هكذا يكون المؤمنون راجيين خائفين فلا قلوب ونأس ولا امن واخلاص ولكن بين ذلك. ولهذا ابن عباس يقول عليه الصلاه والسلام اكثر كما يؤتي من روح الله ورجل من نفس الله يقول من روح الله الا مرفوعا موقوفا والموقوف هو في المرفوع لان هذه الامور لا يثبتها باجتهاده ويحتمل ان يكون قال ابن عباس هذه بعد رب من باب من الايات والادله التي اخرى. وبكل حال فالسلام صحيح فان مرفوعا موقوفا فالشرك بالله يكثر الكبائر ثم الامر المكروهات ويقولون بحرمه الله من اكثر كبائر العلم وهكذا قول المكروه رضي الله عنه اكثر كبائر شرك بالله ولكن وضعت الله ويقولون بحرمه الله وغير مكر الله كله صحيح هذه كلها من الكبائر يجري على علمه ولكن الشرك اكثرها واعظمها من اعظم الجلوس فلا حسنه معه ولا عمل كان معه بل في جميع لا كل حاجه معتيه نسال الله. اما الكبائر الاخرى فإنها لا تخلق الأعمال ولكنها خفيفة لا تبرع الله ولا نقل الله ولا تبرع رحمة الله إنها من أحدث الكبائر فيجب على المؤمن الحذر منها وأن يكون راجيا ربه لا آمنا وأن يكون خائفا لا قانعا والقلوب أشد اليأس. قال الله تعالى ومن يقرأ ورحمة ربه إلا الظالمون لا يقنط إلا الظالم من استفهام عن النفس أي معنى لا يقرأ ورحمة ربه إلا الظالمون عن الهدى نسأل الله. قال تعالى ولا تيأس من روح الله انه لا يأس لا يأس من روح الله لقوم كافرون. وفي هذا التحذير من اليأس والقنوط عن المؤمن براجا ربه وعسى ظنه به لا آمنا ولا يائسا ولا قانطا ولكن بين ذلك واتقى الله اليمين.
باب من الايمان بالله الصبر على اقدار الله وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت
ولهما عن ابن مسعود مرفوعة: ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
يقول شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. أراد المؤلف أن يستجيب البيان أن الصبر على المصائب هي أجزاء الإيمان، وأن الواجب على المؤمن أن لا يجزع إذا أصابته مصيبة في نفسه أو في ماله أو في بلده أو غيره من أقاربه، ويتحمل ويتصبر ولا يجزع. قال الله تعالى: ويحسب الصابرين قبل هذا الوصول ولا يجوز لكم بشيء من الخوف والجوع ونفس من الاموال والعون والسماوات ويحسب الصابرين. اما من اذا اصابته مصيبه قالوا: انا لله وانا اليه راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. ويقول عز وجل: واصبروا ان الله مع الصابرين. ويقول سبحانه: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن صبر يصدق الله وما يعطي احد العطاء فلو رأسها من الصبر. ومن اختلف من الايمان بالله ان الواجب الصبر على اقدار الله وعدم الجزع. قال الله جل وعلا: ما اصاب المصيبه الا بعلم الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمه يعني ابن قيس النفعي احد التابعين: هو الرجل وهدى السيد الايه، هو الرجل يصيبه المصيبه في نفسه وفي ماله وفي ولده فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا معنى يؤمن بها في قلبه، ان يؤمن بان الله قضى هذه القضيه قدرها عليه يحتسب ويصبر ولا يجزع، فان الله يهدي قلبه للخير ويطمئنه ويثبته بسبب اعماله الطيبه. وهكذا جميع القضايا هكذا يجب على المؤمن، سواء كان في نفسه او في جماعته او في بلده او في المسلمين، لا يجزع بل يتصبر ويتحمل ويتربى العافيه ويدعو الله لما يحب من الدعوات الطيبه والاخوان المسلمين ولا يجزع. وقال في صحيح مسلم على جهه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنى ثانه الناس وبكر الطعن في النسب والنياحه العامه. طعن في النسب تنقص الانساب تعيب الانساب كبرا تعاظما وازدراء للناس في الاعراض لهم، هذا من انواع الكفر المنكر، يعني من انواع القبائح والمنكرات. والكفر من شبه المتعارف الكفر، وهذا كفر دون كفر، ليس من الكفر الاكبر بل من الكفر الاصغر الذي يقع في الناس. وجميع الناس يتنقص انساب الناس ويقع فيهم تفاخرا او تكبرا او حقدا منه على ال فلان او ال فلان، هذا لا يجوز. يجب على المؤمن ان يجزع لسانه عن ذلك. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: الاخر اربع في امتي من الجاهليه لا تكونهم: الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستغراء بالنجوم والنياحه العالميه. هذا كله من اعمال الجاهليه. اما اذا كان في التعريف لا من بني تميم لا من سبيع لا من بني هاشم لا من كذا، يبين انساب الناس لا من كلامه لا من قبيل الطعن ولا من قبيل التنفس بل من باب الخبر، هذا لا وليس داخل الجهاد. والثاني هم الرياح اذا مكتوب جزء لانها تدل على الجزع، فلا يجوز للمؤمن المياح انفاق الصوت الرياح وصلاه الرياح وعودات وانتصار الاغراض وانقطاع الاغراض وما يتبع السياح والرياح فلا يجوز. اما نظر العين والبكاء فلا هذا العين تدمع وقد يحزن، ولا نقول الا من يتوطئ الى ادراكها اخواننا نحن منك ودم العين لا ياخذ الله سبحانه وتعالى، ولكن وهو الصوت وهو النياحة هذا هو الممنوع وهو نوع من الجزاء ضد الصبر والغالب الصبر. وهكذا حديث ابن مسعود: ليس منا من ضرب الحدود
وشق الجنود عبد وجاهلية،
لا لا يوم من الجزع فهو الغدود شق الجنود أو غير الجيش، لكن غالبا أنها سكر من جيش الزرع من شدة الجزع. وجع بدعوى الجاهلية يفعلها الجاهليون، وقطع الله وإشار الله وأنها كافية وأنها صلاح ويفعله الدخان، هذا كله مجرد يجب التحمل والصبر والثبات والعلم أن الله قدر هذه الأقدار وقسمها، ولا بد من الزوج المسلم بالذنب، ولكن مصائب اخرى اصابه فقر ومرض او مات ولد له او اصابه شيء من افات الدنيا، فالواجب الصبر والتحمل وعدم الجزع وعدم عمل الجاهليه، ولكن يتحمل ذلك ويصبر ولا يقول الا ما ارضى الرب، ويسال ربه العافيه ويستعين بها على امره دينه ودنياه، ويتعاطى الاشياء التي شرعه الله جل وعلا من الصلاه لقوله انا لله وانا اليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، وتعطل الاسباب التي شرعها الله في الاخرى. وهذا يقول حاجة ابي موسى عند الشيخين، يقول صلى الله عليه وسلم انا بريء من الصارقه فوق الحالقه والشعر، فالصارقه التي تظهر صدها انها مصيبه، والحالقه التي تظهر شعرها، والشعر التي تشق ثوبها، وفي هذا الامر الجاهلي. ويقول عليه الصلاه والسلام اذا رد الله بهذه الخير عجل ربه الدنيا، لا رب الله كثيرة بيئاته أتعجل العقوبة، إلا بغطر وإلا بمرض وإلا بسلاك مال وإلا بسلاك زراعة وإلا بغير هذا من أنواع المصائب، فيحصل إذا يحتسب في شروطها يسهل بها خطايا وسيئاته، فإذا لم يعده الصبر أمسك عنه ذنبا وبقى معافى في بدنه ومعافى في ماله ومعافى في كل شيء حتى يؤذاه من كلها كاملة يوم القيامة نسأل الله العافية. تقول عبد أسد ولا حول ولا قوة، والمعنى أن مصائب الدنيا خف بها الذنوب والعقوبات، وقد يمحى بها جميع ما على العبد من سيئاته بسبب كثرة ما أصاب من مصائب، فالمؤمن لا يجزع بل يحتسب ويصبر ويرجو من الله يكفر بها خطاياه ويحط بها سيئاته، هكذا يكون المؤمن. والحديث الآخر يقول إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حد قضيته فمن غير له الرضا ومن سبق له الرضا، ويقيمنا عظم البلاء عظم الجزاء، إذا اشتد النار فهو الأجر يتكن أكثر، وإذا اشتدت المصيبة في المال أو الولد أو غير ذلك صار الجزاء أعظم وصار الثواب أكبر وصار التكن أكثر، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حد القول سلام يبتلي سبحانه وتعالى ليحرقهم ويزيل خطاياهم حتى يلقوه نقيون وجنون كاذبين فيدخل الجنه في اول مره، وفي هذا معنى يقول صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل في الارض تلك المراه على قدر الدين، روايه اخرى اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل في الامثل تلك المراه على قدر الدين في هذه القرار شدد عليه البلاء. فالمقصود ان ما يصيب العبد من انواع البلايا اذا كان مؤمنا اذا كان طيبا فان الله يكفر بها الخطاياه ويحط بها سيئاته، وقد تكون قبولة عاجلة يسلم بها الفوضى في الأرض، بل ينبغي أن يرضى ويحتسب ويكلم ويصبر ويحضر الجزاء. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، رواه أحمد.
كان الباب الرياء أخذ المؤلف إلى الحديث الحجم للرياء، والرياء مصدر راء وراء رياء ومراءة، يعني راء بعمل يعني أظهر عمله رياء يمدحه الله خفيف عليه أو يحضر به شيء من المادة الدنيوية، هذا هو الرياء، رياء معناه يرائي بعمل الصلاة ونحو ذلك، أو يسمع أيضا من الرياء، فيسمع بقراءته أو تسبيحه أو تهليله أو أمره المعروف أو نهي المنكر، يسمعه ناس يريد أن يسمعهم حتى يمدحوه أو يثنوا عليه أو يقول كذا وكذا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرائي يرائي إلا عمر، ومن يسمع يسمع إلا عمر، يعني يخضعه. ولقد الله من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، إذن ذلك به عمل، فمن رأى صلحه الله. والله السلام. والواجب على المؤمن في عباداته كلها أن يخلص لله وأن يعملها لله، يرجو ثوابه ويرجو عقابه، سواء كانت شرعية كالصلاة أو مشروعة كقراءة والتصديق ونحو ذلك. هكذا يصلي لله، يصوم لله، يجاهد لله، يتصدق لله، يأمر وينهى لله، يذكر الله، يقرأ لله، كل أعماله لله، هذا هو الإخلاص. ولهذا قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو المشتمل على أمرين: أحدهما موافقته للشريعة في الظاهر، والأمر الثاني موافقته للإخلاص في القلب لله وحده ليس فيه شرك. هذا هو العمل الصالح الذي ينفع صاحبه، أن يكون لله ليس فيه شرك، وأن يكون موافقا للشريعة ليس بدعة بل موافقا للشريعة. ولهذا قال عز وجل: من كان يرجو لقاء ربه، يعني من كان يرجو لقاء رجاء صادقا فليعمل عملا صالحا، يعني موافقا للشريعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يجعل لله شريكا في العبادة، ويخصه بها سبحانه وتعالى من صلاة وذبح ونذر وصدقة وصيام وغير ذلك وحج وعمرة وغير ذلك. الحجاج حجه غيره رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا أعمل الشرفاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركا وهو مسلم. هذه بيان براءة الله من الأعمال التي فيها الشرك، وأنه بريء منها وأنه لا يقبلها سبحانه وتعالى، ليهن لمن أشركه مع الله عز وجل. اللفظ الآخر: أنا بريء منها بل هي لمن أشركه. فهذا يدل على وجود إخلاص العمل لله وحده، وأن لا يكون لله فيه شريك، فليؤمن ويكون لله وحده جل وعلا. وقد صح رسول الله عليه السلام وقال: أخلص الله أخلص أخلص الشرك أخلص، يسوي عنك العافية. يقول الله يوم القيامة للمرائين: اذهبوا إلى من تشتروا في الدنيا فانظروا وتجد عندهم من جزاء. فالأمر خطير على العباد. ولهذا قال في الحديث الثاني حديث أبي سعيد: ألا أخبركم أنه أخلص على فهمي لمسة الدجال. فهذا الصحابة هم أفضل الناس، لأن الرياء يقع على الصالحين ويبتلون به كما يبتلى غيره ويتجاهلون به. فالواجب الحذر، الواجب الحذر من الرياء في قولك وفي عملك. ولهذا قال: ألا أخبركم بما هو أخلص على فهمي لمسة الدجال. وفي الحج الأول: أخبر الله أخبرك الشيخ أخر، فسئل عنه قال الرياء. هنا قال: ألا أخبركم بما هو أخلص على فهمي لمسة الدجال. الدجال معروف وله علامات يعرفها المؤمنون ويحذرونه. قال هنا: بما هو أخبر عن مسيح الدجال. قالوا: بلى يا رسول. قال: الشرك الخفي، لما خفيا لا يقل في القلوب ما يقل عليه الناس. هذا في الشرك يحمله القلوب. قال: الناس لا يطلعون عليه، لا يقلونه في الأمارات، يرى في الأمارات من صاحبه. ثم قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته بما يرى من نظر إليه. كان عنده واحد ينظر إليه في ذلك يحسنها من أجل أنه يثني عليه أو يمدحه أو يظهر أمره إلى كذا أو إلى كذا. وهكذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه رأى أناسا يتبعون كلامه حتى يقولوا إنه فعل وإنه فعل، لم يفعله لله، ولكن يقول هؤلاء إنه فعل كذا أو يعقوه كذا أو يرفع أمره إلى كذا. وهكذا في قراءته، وهكذا في تسبيحه وتحميده، وهكذا في غير ذلك. يجب أن تكون لله هذه الأعمال، وأن يفعلها بقلبه لله لا لأجل فلان وفلان. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد موته يقول: يا رسول الله كذا وكذا وأنت كذا وفعلت كذا وعلمت. يا رسول الله يا سيدي، هل تصح شكلنا؟
كان من باب الاحوال او عائشه رضي الله عنها ان على وجهه كانه يتروح ويناديه، هل يغتال من هذه الاسئله؟ لا يغتال من هذه الاسئله. لكن إذا كان له لا يفرجه يأتي فصل أولا يقول أما إذا نادى يا رب الله يكونني أو يحتعني إلى يوري هذا ما في السوق لكن بعض الناس من خطبه قد يفعل هذه الاشياء حبيبي يا سيدي يا الله فعسى وفعل لا يزن من باب الاستحضار لكن لو فعل عبر بن عمار اسلم فلا يقر بهذا الرب الجهل
اكثر من هذا
ان ترك هذا على الاغنيه هل يمكن ان ترك هذا لانه قد يزن بعض الناس يقول يا رسول الله او هندي وكل قد يزن يزن يستعمل الاخر ثم رفع على كذا عليه الصلاه والسلام وعلى كذا امر بكذا وحمد الله وخلي الله وفي ابي وهم فعل كذا فلم يكن مخاطبا حتى يا رسول الله فعلته قد يخشى من فكره بعض فيها لا
باب من الشرك اراده الانسان بعمله الدنيا وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآية وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكت وإذا شيك فلا انتقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الشاقة كان في الشاقة إن استأذن لم يؤذن لك وإن شفع لم يشفع
فإن الله عباد من الشرك إرادة الإنسان بعينه الدنيا الشرك كان أكبر وأعظم الشرك كان أكبر وأعظم فإرادة الإنسان بعينه الدنيا خلاص أن تكون شركا أكبر وخلاص أن تكون شركا أكبر وإن أراد بإسلامه ودخوله للدين الدنيا كان شركا أكبر كيف لا يؤمن ان تصل اكثر من الناس فان ما امروا باسلامه الا الدنيا وما امروا بالله الا بالاخره فكان كفر البسيط في الكفر الاكبر ونفاق الاكبر نعوذ بالله وكان كفر الشرك الاصغر كالذي يقلع الغرائي اي او يقلع هذا الغرائي ويسلم مؤمنا بالله واليوم الاخر لكن تعني له هذه الامور في بعض اعماله الدنيويه او جاهد الغنيمه ما جاهد الاخلاص هذا من الشرك الاصغر قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا زينتها ليصل أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون لا يبخسون وليس مكانه في الأخرة إلا النار وحدث ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا هذا بعيد عظيم وهذه الآية في الكفار الذين عبدوا الله لأجل الدنيا والمنافقين وعمومها يريد بحذر من جواز الإنسان لعمله الدنيا ولو كان ذلك في بعض الأمور وهكذا قوله جل وعلا من كان يحب الآخرة الدنيا بحظ ومن كان يحب الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب وهكذا قوله عز وجل من كان يريد العاجلة في الدنيا عجلنا له بها ما نشاء إلا المريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها ملؤها مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيه مشكورا هذه الآية قيدة وفي الآية السابقة أطلق وهذا آية مقيدة تقيد لكن أن تقدر وأنه ليس كل من أراد أن تحصل له الدنيا لا قد يحصل له بعض ما أراد قد لا يحصل له بعض ما أراد ولهذا قال عز وجل من كان يريد العاجلة في الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد لا يقيد بعض الناس يريدها ويتعب لها ولا تحصل وبعض الناس يحصل له بعض ما أراد بمشيئة الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مكروها له وما له هذا الاخره وسعى لها سعيها فالاراده لا تكفي في عمل ابن الاله او اراد الاخره وقال يريد الاخره ولكن لا يعمل ولا يؤمن ما ينفع ما تنفع في الارض فلا بد من سعي لا بد من امل بتوحيد الله واداء حقه وترك معصيته ولا بد من هذا عن ايمان بالله ولله عن توحيد وعن اخلاص
ولهذا قد قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها من أجل لها عملها وهو مؤمن بأن لا الرياء ولا عنها فأولئك كان سعيهم مشروعا يشكره الله ويكرههم المؤمنين لأن الرحمة لله وأن الإطاعة سبحانه وتعالى فلهذا دلالة على من واجع على العبد أن يخلص أعماله لله وأن لا يكون بها حظا عاجلا وأنه متى أراد بعمله الحظ العاجل بطل هذا العمل ولم ينفع ولو أسرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون بالصحيح بصحيح البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن عبد الدينار فإن عبد الدرهم فإن عبد الخميصة فإن عبد الخميصة الدينار هو الذهب والذهب هو الثوب والخميصة اتساع له أعلام اتساع جميل له أعلام ونقوش والخميصة اتساع سابع سابع ليس فيه نقوش والمعنى فإن من كان هذا قصده من كان في عمله يقصد هذه الأمور من كان في عمله ودخوله في الإسلام أو عمله ما أظهر من الإسلام إنما عمله للجهاد للجهاد أو للدرهم أو للخميصة أو للخميصة إن فعل من كانت أعماله للنقود أو لمتاع العرب والمنافقين وأشيائهم وهكذا من فعل ذلك في بعض الأعمال الدنيا تعس أيضا لأنه يذهب ثوابه ويحصل له جزء والإثم تعس وانتكت أنا دعاء عليه أيضا بالسعادة في أموره والانتكاس في أموره وإذا سيت إلى صلاة الشوكة فلم تقس يعني فلا وجد من يقومها ويخرجها وصيب دعاء عليه بتعسير الأمور وصيب العاقبة على الأمور بسبب نية خبيثة وإرادته الفاسدة ثم قال إذا لعبد آخر بحياته في سبيل الله أكاد أفضله أكاد رأسه مضرة في مجالات من شدة عناه للجهاد هي متفرغ لترجيل الرأس وتحكيمه ودهنه ونحو ذلك وهي متفرغ لنظافة بدنه وأسعد الرأس مضرة بدنيه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساق كان في الساق يعني أنه يعمل جادا كان في الحراسة حفظها وقام به حق القيام حرس إخوانه وحماهم وعدوهم وإن كان في الساق كذلك يحميهم ويعتني بعمله ليس بمترخص فقط فهو يعمل ويجد وإن كان في الحراسة لها حقيقة لا على الدعوة وإن كان في الساق كان فيها على حقيقة ومن العام الصادق ان استاذن على الملوك لم ياذن وان شفع له شفع مهموم في الناس غير معروف ولهذا لو شفع له شفع فلو قال له استاذن اذن له فان غير معروف وهذا من كمال الاخلاق كما يصب لا يتحرى نافذ الامور ولا معاني الامور من جهه الدنيا ولا التقدم عند الملوك والامراء بل هو محرك لله في عمله ولهذا لا تعرف به الملوك ولا يعرفه الامراء وهو صادق العمل جاد به العمل صادق ناصر بالعمل هذا هو له الجنة والثواب وله السعادة في يوم القيامة بخلاف الأمراء الذي يرأي بأعماله ليس قصده إلا الدنيا وبخلاف المنافق الذي آمن إنما آمن بالدنيا ولكن لله واليوم الآخر هذا عارف المتاعب وخبر وباطل العمل إن المنافقين جدة يأتون النار ولم تجد لهم نصيرا إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يدعون الناس ولا يكون الله الا قليلا مذبذبين من الائس لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء ليس مع المؤمنين صادقين وليس مع الكفار فصارت مع هؤلاء وصارت مع هؤلاء من جاءت كما معه قالوا اليك هذه حال المنافقين الذين ليس عندهم ايمان بالله واليوم الاخر فلهم نصيبهم من هذا الوعيد الكبير وهكذا من كان عمله وان كان غير نفاق من كان عمله للدنيا في امره المعروف فصله الى منكر أو في جهاده أو في غير هذا من شؤون الدين إذا عمل ذلك للدنيا حبط ما يتحقق وفق الله الجميع الله صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزير فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. فقلت له إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
يقول رحمه الله باب ما وضع العلماء والأمراء فقد اتخذ أرباب من دون الله. مريض مراد بهذه القبله رحمه الله تحقيق التوحيد واتباع الشريعه وتعظيم امر الله ونهيه والحذر من تحريف السلوك والاعراء بخلاف شرع الله، لان كتابه هذا وضع بيان تحريف العباده وما يامن الناحيه او الله كما له الواجب او يقدح فيه او يقدح في ثوابه. فاراد ان يبين تحريف التقريب الاعمى للاشياخ والعلماء والمعظمين بخلاف شرع الله جل وعلا. ولهذا قال باب من اطاع العلماء والامراء في تحريم ما احل الله او تحريم ما حرمه فقد اتخذهم اربابا. معناه ان الواجب على العلم والايمان ان يعظم امر الله وله وان يحل ما احله الله ورسوله وان يحرم ما حرمه الله ورسوله وان لا يطيع احدا بخلاف ذلك. فالعلماء والامراء إنما يطاع في طاعة الله، إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمر العالم أو الأمير أو السلطان أو أبوه أو زوج أو زوج المرأة أو غير ذلك في فعل ما حرم الله لم يجد، أو يقدم ما أوجب الله لم يجد، إنما الطاعة في المعروف. فكيف إذا حلل ذلك تحريم ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فأكبره أعظم. إنما الطاعة في المعروف لا طاعة مخلوق ولا اقتصاد. ولهذا من يقال ان طاعة العلماء والامراء والرهبان وغيرهم في تحريم ما احله الله او تحريم ما حرمه الله فقد اتخذهم عليها كما مع الله العالم. كما ياتي الحديث عدي قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عبد الله لا يطلق ابن عباس هو عبد الله. العباس له اولاد عده رضي الله عنه لكن اشرفهم وافضلهم وكانه علما وفضلا هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه الجميع دون من يقرب. وقال اوشك ان اكاد لقرب بك يوسف من يقرب ان تنزل عليكم حجاب من السماء اي عقوبه. اقول قال رسول الله ان يقول لكم في الامر الذي احتج عليكم به واذكره لكم هذا رسول الله ان تحتجون عليك طريقا لا يدخل عمر وتردون عليه في خلاف امر الله ورسوله بخير او بخير عمر. هذا ابن عباس معناه انه لا يجوز للمسلم اذا عرف شرع الله وان الله امر بهذا والرسول امر بهذا ان يخالف ذلك ولو يقال الى بخير عمر. ومعلوم حال بخير عمر وفضلهما وانه من افضل الصحابه خير الناس بعد الانبياء ومع ذلك لا يجوز ان يطاعوا في خلاف شرع الله. اذا غلط او كسر او غلط عمر في شيء لم يكن يطاع في ذلك اذا خالف شرع الله سبحانه وتعالى. فاذا كان هذا في ابي وعمر فكيف بحال من دونهم الناس؟ المعنى من باب اولى ان لا يجوز فالواجب تقديم طاعه الله ورسوله. لان الله جل وعلا قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. يقول سبحانه وما اتاكم الرسول فخذوه ومن اتاكم فانتهوا. ويقول عز وجل فليحذر الذين يخالف عنها ان تكون فتنه او يصير ما بعد الحديث. هذا من ابن عباس معناها الحث على اتباع الشريعه وعلى طاعه الله ورسوله وتعظيم امر الله ورسوله والحذر من تعظيم الرجال حتى يخالف الله من اجله. وقال احمد رحمه الله الامام احمد بن حنبل الامام مشهور احمد بن محمد الشيباني عند علمك اربعه المشهورين المتوفى سنه 41 و200 من الهجره في وسط الطعام الثاني. يقول رحمه الله عجبت لقومي عرفوا الاسناد وصحته يعني عرفوا الاسناد انه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم الى الصحابه والى النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون الى رئيس الثياب لعيد صعيد الثوري الامام المشهور المتوفى سنه 61 و100 وشيخ المشايخ احمد رحمه الله يذهبون الى رئيس الثياب يعني وهو مخالف لما جاء به اللفظ. هذا من احمد رحمه الله يبين الانكار بهذا الامر وانه لا يريد من عالم يفعل ذلك. ثم قال والله رضي الله سبحانه فليحذروا من يمينه قال عن امره يخالفون الملحدين وتركون امره عليه الصلاه والسلام ان تصيبهم فتنه او يصيبهم على ذلك. ثم قال اتجيب الفتنه حبيبك الشيخ لعله يا رب على قومه على قومه لتكون ان يقع في قلبه شيء من الزيت يسأل يسأل يقع في الشيخ من المده. هذا في معناه الحذر من مخالفه النقص. اذا جاء ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فليس للعلماء ان يخالفوا ذلك، ليس لاهل العلم ان يخالفوا نقص الرسول صلى الله عليه وسلم ويفتي الناس بقلاده، بل عليه يتبع ما قاله الرسول وان يدعوا ما خالفه من اقوال الناس. وان كان من خالفه عظيما وعالما كبيرا لكنه تسارع ان يكون تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا خالف النقص بدل اقتراح قوله ورايه ولا ياخذ النقص. وهكذا قال العلماء جميعا، قال الصحابه قال العلماء كلهم يقولون اذا خالف قولي ما قال الرسول فلذلك ترك قولنا ترك قولنا من غير رسول عليه الصلاه والسلام، لانه يعلم ان الرسول سيتبع المطاع ومشجع ويبلغ امر الله، فليس لاحد ان يخالف امره عليه الصلاه والسلام، بل يجب ان يطاع ويتبع فيما جاء. قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويهديكم دينكم. قال عدي رضي الله عنه فلما غدر عن النبي صلى الله عليه وسلم في شان احبابه ورسانه انكم تعبدونه، قال وقال قوله تعالى اتخذوا احبابه وربا من دون الله، قال له لست نعبدهم كل تعزيا اذا اتهم انها يستجد لهم او يرجع لهم او نحو ذلك. قال اليكم يحلون ما حرم الله تحلونه ويحرم ما على الله لو تحرمونه؟ قال فلا، قال فتك الى لبس. فالمعنى ان طاعه العلماء في تحريم الحلال وفي تحريم الحرام واعتقاد ان هذا جائز فعندي ان اخوانه رضي الله يكون الى كله. اما اذا طاعت على ذلك جهلا منه لا يكون الى كله، انما هذا اذا اعتقد ذلك واستحل ذلك فان يكون عادلا له ما يكون كافرا مثل الله العالم. اما ما يقع على الناس جهلا بغير علم وغير بصيره يتبع العلماء في شيء يظنه حق ويظنه دينا فلا يعلم انه يخالف بشرع الله فلا يخرج من هذا الباب ولا يدعو الى كلهم، لان الانسان يفتيه فيه ويتبع عالما في كل شيء اخلاق ويخرج بكتاب ويعلم يظن انها صواب ويعتقد انها صواب فلا يدعو في هذا الوعيد، انما هذا الوعيد اذا استحل محارم الله اذا ابتلى زوجها عنه هذا هو الذي يدعو في هذا الوعيد ويكون عابدا لمن قلده في ذلك وابتدعه في ذلك لأنه قدله على شرع الله ويعلم وعامل ولهذا استحق هذا وعيد له من الله. صدق الله الجميع التوفيق والهداية وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون. الآية. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي ساهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن أشرف. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، يقول المؤلف الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في كتاب التوحيد: ما لقوله جل وعلا: الم ترى الى المزعومين انهم امنوا بما انزل وما انزل قبلك يريدون ان يتحافظوا الى الطاغوت وقد امنوا يكفرون لما يؤتى يرد الله على المعين. اراد المؤلف ان يقدم بيان التحذير ليتحافظوا الى غير الله، وأن الواجب التحاكم إلى شريعة الله في كل الأمور، كما قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إن لا يجدون في أمرك حرجا مما قضيت ولو يسلمون تسليما. وكما قال سبحانه: أم نحكم بينهم بما أنزل الله. وكما قال عز وجل: ولا يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولا يحكم بما أنزل فأولئك هم الظالمون. ولا يحكم بما أنزل فأولئك هم الفاسقون. فهي الآيات وما جاءت معناها كلها دالة على وجود التحاكم إلى شريعة الله، وأن لا يجب التحاكم إلى غير الله كائنا من كان. فأراد المؤلف أن يتبع بيان هذا الأساس العظيم والأصل المجمع عليه، وبين سبحانه وتعالى ربنا في هذه الآية أن بعض الناس يدعي الإسلام ويدعي الإيمان وهو كذلك المنافقين، فإذا جاءت الحوادث وجاءت الاتهامات طلب التحاكم إلى غير الله، بل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت كل ما أوجد من دون الله وكل ما حكم به ما أنزل الله عن عمد عن هوى هو طاغوت. فالمنافقون يريدون من يوافق أهواءهم ومن يقبل إلى الرشوة حتى يحكم لهم، هذا يدل على نفاقهم وضلالهم. ولهذا قال: وإن الشيطان يضل هو على المعين. وإذا قيل تعالى: إنما أنزل الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا شأنهم الإعراض عن الحق والصدود عن الحق واتباع الهوى. فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا صفاتهم وأخلاقهم الذميمة.
في هذا أيها الإخوة ينتهي هذا الشريط من شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء، وأن ينفع بهذا الشرح إنه جواب كريم. هذا ونود أن نلفت انتباه الإخوة الكرام إلى أن تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض التي قامت بتسجيل هذه المادة سوف تخرج قريبا بإذن الله شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز للعقيدة الصحاوية وبلوغ المرام وزاد المعاد. لنا لقاء آخر بإذن الله مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات الشريط الإسلامي، الرياض، شارع السيد العام، هاتف رقم 4259502.